بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ذكر المصنف الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى أن يخالف العالم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير متعمد، أو الأعذار التي يعذر بها الأئمة الأعلام عندما تأتي فتوى أو مسألة عنهم وتكون مخالفة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرنا قبل الصلاة أسبابا أربعة، والآن سنكمل، وصلنا إلى السبب الخامس. السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه. هناك كان أول حاجة ما وصلش، تاني حاجة وصل لكن بإسناد ليس مقبولا، وصل بالإسناد نفسه لكن له بعض شروط إلى آخره. هنا وصل وكل شيء صحيح، لكن بعدما استقبله نسيه، وده ممكن يحصل، أو غفل عنه، تمام؟ وبالتالي عندما يأتي الاستنباط لن يدخله في دائرة في دائرة استنباطه، وبالتالي يمكن أن يجتهد، وعلى هذا يمكن أن يخالف أو يوافق. وهيدينا بعض الأشياء. قال: وهذا يرد في الكتاب والسنة، بمعنى أنك ممكن تنسى آية أو تنسى دلالة آية، تمام؟ ممكن، مقصود أن الكلام ده ممكن يقع مع العالم في شأن الكتاب والسنة النسيان، يعني ممكن تكون المسألة موجودة في القرآن لكن يغفل عنها، أو جاءت في حديث صحيح يحتج بمثله وهو مقبول عنده وكل شيء لكن غفل عنها. طيب مثاله، قال: مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن رجل يجنب في السفر فلا يجد الماء. واحد بيسأله أنه واحد وهو مسافر فأصبح جنبا وما فيش ماء، يعمل ايه؟ فقال: لا يصلي حتى يجد الماء، يبقى بدون صلاة. فقال له عمار بن ياسر رضي الله عنه: يا امير المؤمنين، اما تذكر اذ كنت انا وانت في الابل فاجنبنا. بيذكروا بقصة حصلت ايام النبي، بيقول: انت فاكر احنا كنا انا وانت خرجنا لرعية الابل، وبعدين حصل انت اصبحت جنبا وانا اصبحت جنب من احتلام، ف أنت بقيت على رأيك ده، لأن ما كانوش يعرفوا فيها الحكم. قال: وأما أنا تمعكت في التراب، كأنه جعل التراب مكان الوضوء، تمام؟ فجعل التراب في مكان مواضع الوضوء. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكوا له، قال: كان يكفيك هكذا وهكذا، أنك تضرب، اللي هو التيمم. إذن دي كانت وعمر رضي الله تعالى عنه لما سئل بعد كده هو ناسي، تمام؟ فقال له عمر بن ياسر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أم تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، تمام؟ وأما أنت فلم تصلي. اجتهدوا، ما يعرفوش الحكم. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، اللي هو التيمم العادي. فقال له عمر: اتق الله يا عمار، هو مش فاكرها. فقال: إن شئت لم أحدث به، يعني ان حبيت ما اتكلمش معه. قال: لا، لكن وليك، ما انت يعني صادق عندي، خلاص يبقى تحمل مسؤولية، تمام؟ فقال: اتق الله يا عمار. فقال: ان شئت لم احدث به. فقال: بل نوليك من ذلك ما توليت. دليل على انه حتى بعد ما ذكره ما تذكر، وبالتالي لما جاء حد يسأله افتى بخلافه لانه لم يتذكره، مع انه حادثة وقعت له مع عمار. ده الانسان يعني ينسى. فهذه سنة شهد عمر رضي الله عنه ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار رضي الله عنه فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته. فقالت له امرأة، دي قصة مشهورة اللي هي أصابت امرأة وأخطأ عمر، فقالت له امرأة: يا أمير المؤمنين، لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فالمرأة استدلت على أنه قنطار يعني شيء كبير. القصة دي مشهورة، العلماء يضاعفون رد المرأة على عمر، يعني يصحح بعضهم انه نهى عن الغلو في المهر، ويضاعفون انها استدلت بتلك الآية، لان الآية ليس فيها ما يعني ايه استنبطته المرأة، ليس فيه ايه المغالاة في المهور، وإلا السنة وتدل على عدم المغالاة، لكن الآية تتكلم على انه الانسان لا يجبر المرأة على انه على انها تفتدي منه وتختلع بسبب الفلوس حتى لو كان ادها قنطار من المال. فالموضع هنا موضع مبالغة، يعني كانوا بيقول ايه لا تعضل امرأتك وتضغط عليها حتى تختلع منك وترجع تاخد منها الفلوس حتى لو كنت اديتها قنطارا من المال، خلاص يعني ما دام تزوجتها بهذا فما ما تضغطش عليها. فالموضع هنا موضع مبالغة، مش وبالتالي ليس موضع قياس او موضع استدلال على قدر المهور، وبالتالي ده ما فيش تعارض مع نهي عمر عن ايه عن الغلاء عن غلاء المهور يعني، وبالتالي ما فيش وجه لرد المرأة على عمر. لكن عموما هم بعض العلماء يصحح نهي عمر عن غلاء المهور ويضعف قصة المرأة ويقول انها رواية مجالد بن سعيد وهو ضعيف عند العلماء، تمام. لكن الخلاصة هو اللي عاوز يصل اليه ابن تيمية ان الانسان ممكن ينسى، هو يريد هو جاب القصة دي على اساس يقول لك ان عمر نسي الآية، يعني لم يتذكر دلالة الآية حتى ذكرته المرأة على القصة للرواية الضعيفة، فلما قالت له كده قال اصابت امرأة واخطا عمر، فكأنه معناه ان الآية هو حافظ لكتاب الله والآية يعرفها ويفهمها، لكن امر بشيء والآية تخالفه سهوا ونسيانا، ده اللي عاوز يقوله ابن تيمية رحمه الله تعالى ان صحت الحكاية، تمام. لكن الشاهد واضح ما فيهوش مشكلة، وده يعني معلوم بالضرورة من احوال البشر انه ممكن الانسان ينسى، بينسى اشياء كتير. قال فرجع عمر الى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نفيها، ده اللي عاوز يقوله ايه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وكذلك ما روي ان عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال، في بعض روايات إيه في الكتب التاريخ دي في البداية والنهاية وغيرها أن هم في المعركة يوم الجمل، فالزبير يعني جاء علي بن أبي طالب قال أتذكر كذا، والله أعلم على ما أستحضر أنه قال له أتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ستقاتله وأنت له ظالم أو شيء من هذا القبيل، إن صح يعني إيه يعني ده اللي اذكره من كتب التاريخ. فلما سمع اتذكر فانصرف، فلحق به ابن جرموز اخذه الله وطعنه وقتله وقد ايه تراجع عن المعركة، تمام. فالشاهد في هذا هو يريد ايضا يقول ايه ان الزبير سمع شيئا ونسيه ولكن لما ذكره ذكر، تمام. يعني بعض الحين يتذكر الانسان زي ما حصل مع الزبير وانصرف، وبعض الحين لا تتذكر، لما عمار ذكر عمر لم يتذكر. يعني الخلاصة هو ابن تيمية عاوز يقول انه ايه الانسان قد ينسى النص حتى لو كان آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، تمام يا اخواني، دي ايه ده سبب من الاسباب. وبالتالي يا اخواني لما ينسى ويسأل زي ما سؤل عمر قال لا ما يصليش، وبالتالي دي هتكون مخالفة بس ليست متعمدة، سيكون معذورا فيها لانها يعني واقعة تحت ايه تحت قدرات البشر، تمام. السبب السادس يا اخواني عدم معرفة بدلالة الحديث. ساعات النبي صلى الله عليه وسلم النبي أفصح العرب، وإن كان حديث أنا أفصح العرب بيداني من قريش لا يصح، لكن بالإجماع النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، فكان يأتي بعض الأحيان في كلامه عبارة قد يغيب معناها عن بعض العلماء، حتى قد يغيب معناها عن بعض الصحابة فيجتهد بقى في معناها، فهنا يأتي الخلاف. هو ادلك بعض الأمثلة ابن تيمية، قال تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة، نهى عن المزابنة، خد لك بقى في معاني المزابنة والمخابرة والمحاقلة والملامسة والمنابذة والغرر، دي أنواع من البيوع والمعاملات يا أخوان، يعني مش هشغل نفسي بإيه بذكر معانيها لأنه ليس لها معنى واحد، ولكن في الكلمة الواحدة ربما أربعة أو خمسة أقوال. وأنا أذكر مرة كان في مسابقة فيبدو جه سؤال عن المزابنة أو حاجة من دي مش مستحضر إيش بالضبط، فالمهم فاتصل بواحد فسألني فديته معنى من تلك المعاني، قلت له يعني المشهور عندي معناها كذا، تمام. فراح وكتب الكلام ده، فرجع دوك هيقول له غلط، فرجع يتصل بيه تمام، قال كذا كذا، قلت قل لصاحبك الواحد لما يجيب في مسابقة يجيب عبارة لها معنى محدد، ما يجيبش عبارة لها خمس ست معاني، قل له هذا احد معانيها، لو انت عندك وتلاقيه مسجل معنى معين مش عارف يخرج عنه، قلنا هذا المعنى قل له ارجع لكتاب كذا 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 علشان يصدقك، ومرة اخرى تبقى تسأل عن حاجة لها معنى محدد علشان ما تتوهش انت، الان ده ممكن يجيب لك معنى والتاني معنى والتالت معنى، تبص لي خمسة كلهم صح، لانه رجع الى الكتب هيعمل لك اكثر من كده يعني، وانت بقى اخترت واحدة واللي ما يجيبهاش يبقى مش صح، ده خطأ تمام. فرجع يكلمه ايه لما اداله المصدر ووراه له اجازها له ومشاه، قلنا يجيب سؤال يكون له اجابة واحدة. فمثل هذه العبارات يا اخواني، روح افتح كتاب فقه هيقول وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، العبارة الواحدة قد تجد فيها 10 تفسيرات. طبعا سيأتي تفسير ممكن يكون مصيب والتاني خاطئ، وبالتالي بناء على كده انا نهى عن المزابنة، المزابنة اللي هعرف معناها انا هافتي بحرمتها، والنوع التاني اللي انا مش عارفه مش هدخله تحت الحكم، فدي عندي مش مزابنة ودي عندي مزابنة، الاخر عنده ده مزابنة وده مش مزابنة، هيختلف الحكم اللي مش هيختلف. يبقى علشان كده العلماء ألفوا في غريب الحديث، في كتب مؤلفة في غريب الحديث، ألف أبو عبيد القاسم بن سلام، وألف ابن الجوزي، وأشهر الكتب كتاب ابن الأثير تمام، كتاب ابن الأثير اللي هو كتاب ايه اسمه النهاية، النهاية في غريب الحديث، ده طبع في 5 مجلدات، ده يعني خلاصة ما كتب في ايه، يعتبر المرجع الرئيسي الآن تمام. وفي بقى هيجيب الاشياء دي كلها، المزابنه والفاظ كما ايه كما اتاها تمام، دي في في في, في كتاب البيوع يا اخواني، لو رجعتم للموضوعات دي روح راجع سبل السلام ولا شيء من ولا نيل الاوتار، هتلاقي بقى الاقوال، فما في داعي ان احنا ايه نطيل بها تمام. والمنابذه والغرض الى غير ذلك من الكلمات الغريبه التي قد يختلف العلماء في تفسيرها، وبناء على الاختلاف هنختلف في الاحكام ولا مش هنختلف. وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، وان كان حديث ضعيفا لكن عليه العمل عند جمهور العلماء. رجعوا قال ايش الاغلاق، رجع واحد يقول لك الاغلاق هو الغضب، واحد قال لك الاغلاق هو الاكراه، واحد قال لك الاغلاق هو الجنون، واحد قال لك الاغلاق هو السكر، واحد قال لك الاغلاق هو كل ما يسد منافذ العقل، فيشمل الجنون ويشمل العته والسفه ويشمل السكر ويشمل النوم ويشمل كل ده، وبالتالي هتختلف الفتوى تمام بناء على ايه نفي الايه نفي الطلاق في الاغلاق. ايش هو الاغلاق السؤال، ايش هو الاغلاق؟ الاغلاق من ماده، اغلاق من ماده غلقه، بس ايش مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ فلا يقول هي الاكراه، هيقول ان الطلاق والعتق في الايه، لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، انه الايه المكره على الطلاق والبتاع مش هيقول، يقول هو السكر تمام او شرب شيء مذهب للعقل، فهيقول لا الايه طلاق السكران لا يقع، ولا يقول يعني بالتالي هتختلف المسألة ولا مش هتختلف. بقول له ضعف هذا الحديث، يقول لا مش هنعمل به لانه ضعيف تمام، مش هيعمل بحاجة من ايه من هذه الاشياء، او هيجد نص تاني يعمل به ونص، يعني المقصود الايه الان لو جينا نتكلم في كلمة اغلاق هنتكلم كتير. طيب ده يؤدي لاختلاف العلماء، يؤدي لاختلاف العلماء. طيب هو مع عذر ولا مش مع عذر؟ لان الكلمة محتملة، اغلاق المخ، اغلاق العقل، اغلاق الرؤية البصيرة، كل ده محتمل. فقال وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير أو لا يقول به، يقول السكر تمام. وترة لكون معناه، ابن القيم يعني قال كلام جيد فيه، قال ابن القيم قال شيخنا الإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه، أن يتقفل العلم والقصد تمام، فدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كل من هؤلاء أغلق عليه باب العلم والقصد.